قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنة، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. فهذا بيان لخلق الله تعالى آدم، وما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، وما جعل له من المخرج وهو التوبة. والله جل وعلا خلق آدم بيده، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. المراد بالإنسان هنا آدم من سلالة من طين، هذا أصل بني آدم. فآدم خلق من تراب، ثم خلق الله تبارك وتعالى من ضلعه زوجته حواء فتغشاها كما أخبر الله تعالى، فحملت فجاء النسل وتتابعت الذرية وتكاثرت. فأما آدم لما خلقه الله تبارك وتعالى أسكنه جنته، وقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هل هي جنة في الأرض أو هي جنة الخلد، هذا خلاف بين أهل العلم. منهم من قال هي جنة الخلد التي في السماء وأهبط منها آدم عليه السلام، ومنهم من قال هي جنة في الأرض، ومنهم من توقف في المسألة فلم يرجح أحد القولين على الآخر. وممن اعتنى بذكر الخلاف في هذه المسألة وبسط الأقوال فيها بسطا مستفيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما في حاد الأرواح وكما في مفتاح دار السعادة رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ذلك في البداية والنهاية. والصحيح الذي يرجحه أهل العلم أنها جنة الخلد. قال ابن كثير في البداية والنهاية: والجمهور على أنها هي التي في السماء، وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول كما في مجموع الفتاوى، ودافع عنه بقوة. قال رحمه الله: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدته أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. هذا كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، إلا أنه في كتاب النبوات جعل للسلف قولين في المسألة، وصحح أن جنة آدم كانت جنة التكليف ولم تكن في السماء. فالأمر واسع على هذا النحو، ويبقى ما ذكره رحمه الله تعالى من الكلام الشديد في أن الذي يقول أنها جنة في الأرض أو أنها جنة التكليف، لأن جنة المأوى، لأن جنة الخلد لا تكليف فيها ولا حرمان لمن دخلها من شيء هو فيها، ومع ذلك فإن الله تعالى كلف آدم، كلفه ألا يأكل من الشجرة وحرم عليه أكلها. وهذا ما جعل العلماء يقولون لا يمكن أن تكون، والأمر على هذه الصورة، لا يمكن أن تكون جنة المأوى جنة الخلد، لأنه لا تكليف فيها أصلا، وإنما هي جنة في الأرض، إلى غير ذلك مما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وأفاض فيه جدا في بداية كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، وكذلك ذكر الاختلاف والآراء والأقوال في حاد الأرواح. شيخ الإسلام رحمه الله كما ترى ذكر كلاما شديدا في من يقول إنها جنة التكليف، أنها جنة في الأرض ليست بجنة الخلد ولا بجنة المأوى. قال: من قال هذا فهو من المتفلسفة الملحدين. ولكنه في كتاب النبوات جعل للسلف قولين في المسألة، وصحح أن جنة آدم كانت جنة التكليف ولم تكن في السماء. ومعلوم أن كل إنسان دون النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما، وأن العالم قد يقع منه بعض التناقض في الأقوال ولا تثريب عليه، بل يقع منه الخطأ ولا تثريب عليه، خاصة إذا كان من أهل الاجتهاد. المهم أن الله تبارك وتعالى جعل آدم في تلك الجنة وبوأه منها حيث شاء إلا شجرة واحدة نهاه الله أن يأكل منه، فدخل عليه العدو كما شاء الله أن يدخل، وزين له الأكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها هو وزوجه، فصارت سبباً في عقوبتهما وإهباطهما من الجنة إلى الأرض، كما قال جل وعلا: قال: اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فدخوله الجنة وأكله من الشجرة كل ذلك قد قدره الله وقضاه وكتب عليه ذلك قبل أن يخلقه، كما في حديث المحاجة بين موسى وآدم، فصارت ذرية آدم في الأرض لعمارتها، ويجري فيهم قدر الله تبارك وتعالى، منهم أهل الإيمان ومنهم أهل الكفران والطغيان، ومنهم أهل الطاعة ومنهم أهل المعصية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكل ذلك جرى به القلم الذي خلقه الله تعالى وقال له: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. لم يخلق الله تبارك وتعالى بيده إلا أشياء معدودة وردت بها النصوص: آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنة عدن. أخرج الآجري في الشريعة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. فهذا الحديث قاض بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق بيده إلا هذه المعدودات. الصحابة لا يمكن أن يتكلموا في مثل هذا الأمر الغيبي من كيسهم، لأن الحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم، ولكن الصحابي إذا تكلم بأمر من أمور الغيب ولم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فموقوفه له حكم الرفع. قال العلماء: إلا إذا كان قد عرف أنه يتلقى من الإسرائيليات، لأنه ربما سمع ذلك من بعض الذين يرون من الكتب السابقة فقال. فمثل هذا من أمور الغيب، وابن عمر لم يعرف أنه تحمل شيئا من الإسرائيليات ولا رواه، والصحابة أشد تحرزا من أن يتكلموا في هذا بغير علم. وابن عمر معلوم تحريه وتوقيه في أمثال هذه الأمور، ولكن هل يحتمل أنه من الإسرائيليات؟ لقد أخرج هناد في الزهد بإسناد صحيح الحكيم بن جابر الأحمسي وهو من التابعين قال: أخبرت أن الله تعالى لم يمس خلقه شيئا إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجعل جبالها المسك، وخلق آدم بيده. وروي هذا عن غير ابن عمر وعن غير هذا التابعي، ولكن المعنى الذي يدل عليه الأثر معنى صحيح، فإن الله تعالى خلق آدم بيده كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال موسى لآدم عليهما السلام: أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا، كما في الصحيحين. وقد كتب الله تبارك وتعالى التوراة بيده كما في صحيح مسلم في احتجاج آدم وموسى، قال له آدم: كتب لك التوراة بيده. وكذلك غراس كرامة أهل الجنة لما في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن نعيم أهل الجنة فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه. فآدم خلقه الله تعالى بيده، وهذا شرف له. وقد أشار الإمام المزني رحمه الله إلى هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين الذلول والسهل والحزن والخبيث والطيب. وهذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه. وأسكنه جنته، وهي جنة المأوى كما مر على قول الجمهور من المفسرين وغيرهم. أسكنه الله تعالى هو وزوجته الجنة المعهودة المعروفة كما مر أن هذا هو قول الجمهور، وانتصر له شيخ الإسلام انتصارا عظيما في مجموع الفتاوى، ثم قال في النبوات لأهل السنة قولان في المسألة: أنها جنة الخلد، وأنها جنة التكليف. وعلى قوله هذا في النبوات فلا تثريب على من قال إنها جنة التكليف وليست جنة المأوى. في احتجاج آدم وموسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقك الله بيده وأسكنك جنته. وفي رواية مسلم: وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته. وقال موسى لآدم عليهما السلام: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، كما في رواية البخاري، أي من الجنة المعهودة المعروفة، لا من جنة من جنات الأرض التي هي في الحقيقة من البساتين. فهل هي جنة الخلد على هذا قول جمهور المفسرين، أو هي جنة جعله الله تبارك وتعالى فيها مكلفا وحرم عليه الأكل من الشجرة على قول شيخ الإسلام في النبوات؟ هذا قول ثان لأهل السنة. وقبل ذلك للأرض خلقه، لأن الله تعالى قدر كل شيء، فقدر أنه سيأكل من الشجرة، ويكون ذلك سببا في خروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض، ثم يعود ويكون مآله أن يدفن في الأرض. عندما تسمع قول من يقول: ولكن الله تعالى قدر أنه سيأكل من الشجرة، ينبغي عليك أن تعود إلى المراتب الأربع. فقدر الله، أي علم الله أن آدم سيأكل من الشجرة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاءه الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، لأنه نهاه عن الأكل ولكنه أكل، فهذا منهي عنه وقد وقع. إذن هذا متعلق بالإرادة الكونية القدرية، متعلق بالمشيئة. والله عز وجل خلق آدم وما عمل، فتكون المسؤولية هاهنا واقعة على آدم، لأن الله قدر بمعنى أنه جبره، ولكن علم أنه سيأكل من الشجرة المنهية عن الأكل منه، كلفه، قال لا تأكل من هذا، دونك الجنة بكل ما فيها من المتاع، افعل فيها ما شئت، ولكن هذه لا تقربها، إياك أن تأكل منه. فأكل، زين له الشيطان أن يأكل منها فأكل، إذن وقع في هذا المنهي عنه. الله قدره، ما معنى أنه قدره؟ أجبره، يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم أنه سيطرد من الجنة، سيهبط منه، أنه ستكون له ذرية في الأرض، وأنه سيعيش فيها حياته ثم يموت ثم يدفن فيها. هذا التقدير يساوي الجبر؟ لا، ارجع إلى عقيدة أهل السنة في الإيمان بالقدر، وهي المراتب الأربع: علم الله ما سيكون منه من قبل أن يقع فكتبه في اللوح المحفوظ، ثم إن الله أذن بوقوعه، لأن هذا الأكل الذي ترتب عليه الإهباط من الجنة من المعاصي، وعصى آدم ربه فغوى، فهذا من المعاصي، نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل منه، فشاءه الله تبارك وتعالى قدرا وكونا. والله خلق آدم وما عمل، فخلق الآكل والمأكول، فهذا معنى قدر الله تعالى أن يخرج منها ثم يكون في الأرض ثم يموت فيها، وتأتي ذريته على النحو المعهود إلى أن يقيم الله تعالى الساعة. نهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، لأن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى كما مر، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فأكله من الشجرة التي حرم عليه الأكل منها كان سببا في خروجه من الجنة، سببا في هبوطه إلى الأرض. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني كما يقول أهل التفسير يصل إلى ما يريد الوصول إليه بلطف خفي، وأنت ترى هذا في نفسك، كما ذكر الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، لأنه انتقل من حال إلى حال، انتقل من راعي أغنام إلى عزيز على مصر يتحكم في أقوات الناس بإذن الله، ثم وقع له ما وقع منذ ألقاه إخوته في البئر إلى أن استخرج منها فبيعة، ثم كان في قصر العزيز ووقعت المراودة من المرأة، ثم سجن، ثم أخرج لما رأى الملك الرؤيا، ثم خرج بعد ذلك ليؤول الرؤيا، ثم ليكون عزيزا على مصر، ثم بعد ذلك يصيب الله تبارك وتعالى أهل الأرض في ذلك الزمن بما أصابهم به من المجاعة، ثم إنهم يلجؤون، يعني أهله وقومه وإخوته يلجؤون إلى مصر فيعرفهم ولا يعرفونه، ويستبقي أخاه، ثم يذهبون، ثم يعودون بعد ذلك، ويأتي أبوه، ثم يكون على العرش، ثم يخرون له سجدا: إن ربي لطيف لما يشاء. وأنت أيضا إذا وصلت إلى نتيجة معينة ترى لطف الله تبارك وتعالى فيما شاء، تقول: كيف وصلت إلى تلك الحال؟ كيف؟ لأنك تنتقل من حال إلى حال بلطف خفي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فجعل الله أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. وقد مر أن ذلك لا يعني أنه عليه السلام قد كان مجبورا على الأكل، بل كان مختارا وكان مكلفا، وكانت له مشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا، فلما أراد أن يأكل وأخذ يأكل، الله عز وجل أذن بذلك أن يقع، وهو مبغوض له لا يحبه لأنه منهي عنه. ومعلوم أن الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه، فيأذن الله تبارك وتعالى أن يقع في ملكه من ذلك ما يشاء، والإرادة الكونية القدرية أراد فيها بمعنى شاء، فهي المشيئة. فأذن الله تبارك وتعالى لآدم أن يأكل من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها، فأهبطه إلى الأرض، ثم خلق آدم بيده، يعني بعد خلق الملائكة عليهم السلام خلق آدم، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. يقول الإمام المزني رحمه الله بعد أن ذكر خلق الملائكة: ثم خلق آدم بيده، فخلق آدم متأخر عن خلق الملائكة عليهم السلام. خلقه بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني لم يخلق آدم ليعيش في الجنة، وإنما خلقه ليعيش في الأرض. ونهاه عن شجرة، أي عن الأكل من شجرة عينها له، قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. والقضاء خصمان: قضاء كوني وهو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد لأحد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات، وكل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها، ولا يخرج عنها مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية، منها قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالقضاء ها هنا قضاء كوني، قضاء قدري. الثاني القضاء الشرعي، وهو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكره. ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا القضاء قضاء شرعي، إرادة شرعية دينية، ولا يشترط في الإرادة الدينية الشرعية أن يقع المراد، بل قد يقع وقد لا يقع. ودليل على ذلك أن من الناس من لا يعبد الله بل يعبد سواه، ومن الناس من يعق أبويه، والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا قضاء شرعي، يريد الله تبارك وتعالى منكم دينا وشرعا ألا تعبدوا إلا إياه، وأن تبروا آباءكم وأمهاتكم، فهذا مراد شرعي قد يخالف، ولا يلزم في المراد الديني الشرعي أن يقع المراد، ليس شرطا. وأما في الإرادة الكونية القدرية فلا بد أن يقع المراد، لا يتخلف أبدا. يقول رحمه الله تعالى: قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منه، اختبر بالأكل من شجرة الخلد التي نهاه عن الأكل منه، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليه، أي قدر على آدم إغواء إبليس إياه بالوسوسة ليأكل من الشجرة، فزين له إبليس الأكل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قد يقول قائل: هذا حديث متفق على صحته، وقد احتج فيه آدم بالقدر على المعصية التي وقعت منه، وهذا غير صحيح، ولم يحتج بالقدر على المعصية لأنه تاب منها أصلا، وقبل الله تعالى توبته من تلك المعصية فكأنها لم تكن. إنما ينهى عن الاحتجاج بالقدر من العاصي الذي يقيم على المعصية، وأما العاصي الذي وقع في المعصية ثم تاب منها التوبة النصوح وحسنت توبته، فإذا ذكر أو عير بالمعصية فذكر القدر فلا تثريب عليه كما هو هاهنا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهنا وجه ثاني، وهو أن يلحظ ما قدره الله تعالى وقضاه، وأن ينظر إلى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، بشرط أن يكون ما وقع من المعصية قد تيب منه وحسنت توبة من وقع في المعصية من هذه المعصية التي تاب منه، فحسنت توبته، فحينئذ لو ذكر القدر هاهنا فلا تثريب عليه. وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، لأن الله تعالى جعل أكل آدم من الشجرة سببا للاستقرار في الأرض، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لأن الله تعالى قد علم ذلك فكتبه، علمه وكتبه، قدره، ولا مفر مما قدره وقضاه. نسأل الله أن يلطف بنا أجمعين. من مشابهة إبليس ومن المشابه التي هي بين أهل الأهواء والزيغ والمعاصي والبدع وإبليس اللعين، أن تسمى المسميات بغير أسمائها، وهذا فاشٍ في الناس، يسمون المعاصي بأسماء حسنة لا تنطبق على الحقيقة التي هي لها، لا تنطبق على حقيقة المسمى. الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها شجرة محرمة، هي الشجرة المحرمة. إبليس عندما أراد أن يغوي آدم قال هل أدلك على شجرة الخلد، فسماها شجرة الخلد فأغواه. وكذلك أهل الباطل يسمون الأشياء بالأسماء الحسنة الجميلة، الخمر مثلا مشروب روحي إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا مدخل إبليسي فاحذره والله يرعاك.